يسر واحد منك فالدين.
الأيام النظرة في السيرة العطر، تعليق على متن الدرة المضيئة للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، يصحبكم في فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله. والآن نترككم مع الشريط الأول وتستمعون فيه إلى المقدمة، اسمه ونسب أبوي، مولد مرضعات، أسماء، نشأة، رحلات زواجه من خديجه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
المقدمة.
فهذا بحمد الله وتوفيقه وعونه أول دروسنا العلمية في التعليق على الدرة المضيئة في السيرة النبوية للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وإن من التأدب مع أهل التصنيف أن يذكر ما لهم من فضل وما قدموه لدين الله جل وعلا من عمل نافع، وصاحب هذا التصنيف الذي بين يديكم أحد أئمة المسلمين الذين عاشوا في القرن السادس الهجري، وكان ذا ورع وعبادة، ممن اشتغل بطلب العلم وتعليمه، وممن عرف عنهم كثرة التعبد والتماس الأثر، وكان فقيها حنبليا رحمه الله تعالى. ومما يذكر عنه أنه في يوم وفاته، والخواتيم تدل على أيام الإنسان ومراحله التي مضت، أنه رحمه الله أصابه المرض حتى لم يقدر على الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض دخل عليه أحد أبنائه فقال له: يا أبتاه ما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. ثم إنه صلى الفجر قال له ابنه: يا أبتاه ها هنا دواء. قال: يا بني لم يبق إلا الموت، شاعرا بدنو الأجل. ثم إنه قال له ابنه كرر له السؤال: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي أن أنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فدخل عليه جماعة من أصحابه يعودونه، فلما سلموا عليه رد عليهم بصوت ضعيف، ثم أخذوا يتحادثون فيما بينهم، فكان العجب أنه وهو المريض بل يعاد قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، اذكروا الله فيما أنتم تخوضون. فلما قاموا عنه أخذ يردد لا إله إلا الله ويحرك بها شفتيه حتى فاضت روحه وانتقل إلى جوار ربه. وهذا المثل الذي بين يديك خاص بالسيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وتعريفا بجملة من أصحابه هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإننا قبل أن نشرع في شرح المتن يجب أن ننبه إلى أمور: إن الإنسان لا يمكن أن يهيأ له مقام بعد أن يدرس كتاب الله جل وعلا أعظم من أن يدرس سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن نبينا عليه الصلاة والسلام ختم الله به الرسالات، وأتم الله جل وعلا به النبوات، وبعثه بين يدي الساعة هاديا مبشرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يقرر شرعا قبل أن نشرع متكلما سامعين في شرح هذه الدرة المضيئة، حتى نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، ونجعله بيننا وبين ربنا، فنقتفي أثره ونلتمس سنته ونتبع هديه. ذلكم الذي أمرنا الله جل وعلا به في المقام الأول، قال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد فطر الله جل وعلا كثيرا من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد صعد أحد فرجف الجبل فرحا بصعوده، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وترك الجذع الذي كان يخطب عليه لما صنع له المنبر، فقال صلوات الله: فحن الجذع إليه فنزل عليه الصلاة والسلام والتمس الجذع وضمه إليه. قال الحسن البصري رحمه الله: كان إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال قلوبكم لا تحن إليه؟ ولقد أعطاه الله من المزايا والعطايا ما لم يعط أحد من العالمين. أشار إلى القمر وأومأ إليه فانفلق بإذن الله أيدا لرسالته، وأشار إلى السحاب فتفرق إكراما لإشارته، إلى غير ذات مما سيأتي في المتن من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يدفع المؤمن وطالب العلم في المقام الأول إلى أن يكون عالما فقيها مطلعا على سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى يدعو الناس إلى هدي عليه الصلاة والسلام. فإن الله سد كل باب موصل إليه إلا ما كان عن طريقه صلوات الله وسلامه عليه. والرسالة والنبوة لا تنال بالسعي ولا بالكذب ولا بالعمل ولا بطلب علم، وإنما هي هبة من الله. يقول الله جل شأنه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء الرسل من بين خلقه أجمعين ومنحهم النبوة وأعطاهم الرسالة، فكان وإمة هدى ومصابيح دجى نشر الله بهم دينه على مر العصور وكبر الدهور، حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى في النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والمقصود من هذا كله إخلاص النية والسعي قدر الإمكان في فهم سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن نسرع تفصيلا في ذكرها. وصاحب هذا المتن قال في أوله أنه موجز وأنه مختصر، وإن المراد به الإلمام الشامل لسيرته عليه الصلاة والسلام. وسنحاول أن نعرج قدر الإمكان على ما أغلق منها، لأن بعض النصوص في المتن كما هو معلوم لا يكاد يجهلها أحد، وإنما سنقف على ما يغلب على الظن أنه يحتاج إلى أن يقف الإنسان معه ويبينه لغيره. والله تعالى هو المستعان وعليه الشكران. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاح النية وإخلاص القصد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه يبتغى بها رضاه ويتقى بها سخطه، إنه سميع مجيب.
اسمه ونسبه.
قال المصنف: هو أبو القاسم، ثم ذكر اسمه الصريح. وقبل أن نشرع في هذا نبين أن لله جل وعلا في خلقه سنن، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير، كما قال الله: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سنته تبارك وتعالى في خلقه سنة الاختيار والاصطفاء. ولن نتوسع في الباب حفاظا على المتن، لكن نقول: الله جل وعلا من بني آدم كلهم لم يختر إلا 124,000 جعلهم أنبياء، ثم من هؤلاء الأنبياء اختار الله جل وعلا 313 جعلهم رسل، ثم من هذا الجمع الغفير من الرسل اختار 5 هم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. ثم من هؤلاء 5 اختار نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين وأفضل المرسلين وخير خلق الله أجمعين. فمن هنا يفهم أن سنة الله مضت في قضية الاصطفاء والاختيار. أما نسبه صلى الله عليه وسلم، فإن أهل السيرة إذا عرفوا به صلوات الله وسلامه عليه بدهي أن يبدأوا باسمه ونسبه. ونسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى أبيه عبد الله، من أمه آمنة، إلى آدم عليه السلام لم يكن عليه الصلاة والسلام من سفاح قط، ولم يأتي رجس للشيطان لأحد أبويه من عبد الله وآمنة إلى آدم عليه السلام، بل كان صلى الله عليه وسلم يحفظه الله في أرحام النساء وأصلاب الرجال، يخرج من نكاح صحيح حتى ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله. وهذا لا خلاف فيه بين أحد ممن ينتسب إلى أمة الإسلام، لكن الخلاف أو عدم الاطلاع بتعبير أصح إنما هو قائم على الأسماء، أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فيه الجهل. أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه آدم هذا الذي لم يثبت كله، وإنما هو مقسم عند العلماء إلى 3 أقسام: من اسمه إلى اسم أبيه إلى جده عدنان، هذا ثابت عند أهل النسب، صحة هذا النسب معروف بالأسماء. ثم من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، هذا مختلف فيه، يعرف بعضه ويجهل بعضه، لكن لا يستطيع أحد أن يجزم به. ومن إسماعيل وبه إبراهيم إلى آدم، هذا ذكر فيه خلاف أكثر من الأول، وإنما سيأتي اسم جد واحد سنعلق عليه إن شاء الله في المسجد. فأما النسب الثالث فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن سعد ابن لؤي ابن ضارب ابن سهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن معبد ابن عدنان. فهذا النسب 23 جدا ثابتة صحتها عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النسب كما قلنا قصي أشهر من فيه، وهو الذي جمع القرشيين ويسمى مجمع. وأما سهر الذي ورد في النسب فهو المسمى قريش عند العرب، وهاشم هو آخر من ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتعلق بهم الحكم الشرعي كما سيأتي. الذي يعنينا هذا النسب ثابت بلا خلاف عند أهل العلم، فقلنا إنما الخلاف فيما بعد. فأما عدنان فلا خلاف بين العلماء أنه ينتسب إلى إسماعيل، لكن الاسم الأسماء المذكورة من عدنان إلى إسماعيل هي التي يعتريها عدم السبت. الاختلاف في الأسماء لا بثبوت أنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فلا ريب أنه عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وهو عليه الصلاة والسلام قال له أبوه إبراهيم أهلا بالابن الصالح، ثم ينتهي نسبه عليه الصلاة والسلام إلى آدم. هذا من جهة أبيه. أما من جهة أمه فإن أمه آمنة بنت وهب يلتقي نسبها مع نسب أبيه في مرة، ينتقي نسبها مع نسب أبيه في خلاف ابن مرة، فيصبح أن زهرة الذي تسمى آمنة بنت وهب أنها من بني زهرة، يصبح زهرة هذا أخ لقصي، أخ لقصي جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس، فيصبح زهرة وقصي أخوان لكلاب ابن مرة، فيلتقي نسبه صلى الله عليه وسلم يلتقي نسب أبيه مع نسب أمه في كلاب ابن مرة، فهو عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه من بني هاشم ومن جهة أمه من بني زهرة. وأشهر أصحابه الذين كانوا من بني زهرة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال له في يوم أحد إني سعدا فداك أبي وأمي، إني سعدا فداك أبي وأمي. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح وعند الحاكم في المستدرك من حديث جابر قال هذا خالي فليري امرؤ خاله، هذا خالي فليري امرؤ خاله. فافتخر به صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهرة، وقلنا إن بني زهرة هم أخواره صلوات الله وسلامه عليه. ومن رحمة الله بنبيه أن قريشا لما جمعت على نبينا عليه الصلاة والسلام بيوم بدر، وكان بنو زهرة ممن قدموا لحرب عليه الصلاة والسلام ثم تبين لهم نجاة العير، رجع بنو زهرة، رجع بهم الأخنس بن شريح، رجع ببني زهرة، فلم يقاتل أحد من بني زهرة في بدر، مما يعني يبين أن أقواله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه لم يقاتل منهم أحد في بدر، لم يقاتل رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعود للنسب فنقول إن الله جل وعلا اختار من بني آدم كلهم بني إسماعيل، ثم اختار بني كنانة من بني إسماعيل، ثم اختار قريشا من بني كنانة، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار، ما خلق الله الخلق وجعلهم فرقتين إلا وكان صلى الله عليه وسلم في خير تلك الفرقتين، فما زال الناس يفرقهم الله شعوبا وقبائل وبيوت حتى انتهى بهم جل جلاله وهو العليم بخلقه، انتهى إلى بني هاشم فجعلهم أفضل خلقه عموما من حيث الإجمال، ثم جعل من بني هاشم نبينا وسيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. على أنه كذلك يضاف إلى بني هاشم أن هاشم هذا هو ابن عبد مناف، وعبد مناف ترك أربعة من الولد، ترك نوفل وترك عبد شمس وترك المطلب وترك هاشما، ترك أربعة، وهذه يجب تحريرها لأن تتعلق بها مسائل شرعية. ترك عبد مناف أربعة من الولد ذكورا، هم هاشم هذا واحد، والمطلب بدون عبد، المطلب بدون عبد، ونوفل وعبد شمس، فهؤلاء الأربعة إخوان من أبيهم الذي هو عبد مناف. قال عليه الصلاة والسلام عندما ينسب ينسب إلى بني هاشم. هاشم هذا له إخوة ثلاثة الذي ذكرناهم هم نوفل وعبد شمس والمطلب. لما حصل ما حصل في شعب بني طالب وحاصرت قريش النبي عليه الصلاة والسلام في الشعب انضم إليه أبناء المطلب، أبناء المطلب انضموا إلى بني هاشم في الشعب كافرهم ومؤمنهم، وبقي بنو عبد شمس وبني نوفل مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم. هذه الخصيصة لبني المطلب حفظها النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما كانت غزوة خيبر وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم جاءه وفد من بني عبد شمس وبني نوفل، جاءه جبير بن مطعم وجاءه عثمان رضي الله عنه لأنهم بني عبد شمس، فقالوا يا نبي الله إنك أعطيت إخواننا من بني عبد من بني هاشم وهذه لا تثريب فيها لأن الله شرفهم بك، ولكنك أعطيت إخواننا من بني المطلب ونحن وإياهم شيء واحد، لأن المطلب أخ لنوفل وأخ لعبد شمس. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن بني المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، وشبك بين أصبعه. من هذا ذهب جمهور العلماء إلى أن بني المطلب يدخلون في آل البيت بمقتضى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أهم ما يعرف من فوائد ذكر النسب الشريف على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أهم فوائد ذكر النسب الشريف. ثم إذا نزلت قليلا فإن هاشما هذا اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لأنه كان يكثر الخبز ويضعه مع المرض ويسمى عند العرب آنذاك السريف ويطعم به الحجاج، وهو الذي سمى رحلتي الشتاء والصيف لقريش، وكان اسمه الحقيقي عمرو كما بينت. وقد قيل فيه عمرو الذي هشم السريف لقومه قوم بمكة مسكنين عجابي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. هذا الذي ينسب إليه صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، ويقال النبي الهاشمي. وقلنا عندما يقال النبي المضري يخرج بنو ربيعة، وعندما يقال العدناني المقصود نسبته إلى إسماعيل، وسيأتي بيان هذا. ثم دون ذلك يكون عبد المطلب وليس المطلب الأول، عبد المطلب. واسمه شيبة، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الذين كفروه كما سيأتي تحريره في موضعه. واسمه شيبة، قيل له شيبة الحمد. وإنما سمي عبد المطلب لأن المطلب الذي ذكرناه في الأول أخو هاشم لما جاء المدينة كان هذا شيبة صغيرا ابن لأخيه هاشم، فلما مات هاشم أخذ المطلب أخذ شيبة هذا وأردفه وراءه ودخل به مكة. فلما دخل به مكة ظنه الناس من قريش أنه عبدا لمن؟ عبدا للمطلب، فأخذوا يقولون عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب حتى غلبت عليه، وإلا اسمه شيبة. وهنا تظهر فائدة ثانية قل ما ينتبه إليها إلا القريب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتخرا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. والشراح عندما يأتون إلى ذكر الإنسان أنه لا يذكر الإنسان أنه عبد لغير الله فيقولون يجوز لباب النسب، ويأتون بهذا الدليل يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا وهم ممن قاله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا ابن عبد المطلب العبودية هنا لم يقصد بها القرشيون عبودية الذل عبودية التعبد، وإنما قصدوا بها عبودية الرق، قصدوا بها عبودية الرق. كما تقول أن زيدا من الناس مثلا عبد لبني فلان، عبد معنى رقيق ليس أنه يعبدهم. فقوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لم يغير عليه الصلاة والسلام اسم جده، ولم يقل أنا أن عبد المطلب لم يكن عبدا، لأنه فهم الوضع الذي ذكر منه الاسم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم فهمت قريش أنه عبد للمطلب أي أنه أجير غلام بمعنى عبودية رق. وحتى يتحرر المسألة العبودية أصلا ثلاثة أقسام، العبودية أصلا ثلاثة أقسام، عبودية رق وضدها الحرية، عبودية رق وضدها الحرية، وهذه تسمى عبودية شرعية، وعبودية ذل وقهر، وهذه يشترك فيها كل خلق، الملائكة والجن والإنس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى من هذا الباب، عبودية ذل وقهر من جانب الرب تبارك وتعالى. ودليلها من القرآن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ودليل الأولى العبد بالعبد. العبودية الثالثة عبودية الطاعة، عبودية الطاعة وتنقسم إلى قسمين: عبودية طاعة لله وعبودية طاعة لغير الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمسة، إلى آخر الحديث. عبودية الطاعة تنقسم إلى قسمين: طاعة للرب جل وعلا وطاعة لغير الله. عبودية طاعة لله لا هي التي يتنافس فيها المتنافسون ويشمر فيها العاملون، وهي التي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الذروة منها، فكان كما سماه الله جل وعلا قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قصد الله بها هنا عبودية الطاعة. هذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأول. من هذا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه وأمه عربي من العرب المستعربة، والعرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. عرب بائدة، وعرب مستعربة، وعرب عاربة. أما العرب البائدة فهم ثمود وعاد، فهذه أمم عربية كانت موجودة ثم بادت، كانت موجودة ثم بادت ولم يبق منها على الأظهر نسل. وعرب عاربة أي عرب أقحاث جدا، وهم ذرية يعرب ابن قحطان، ذرية يعرب ابن قحطان، فهذا يعرب هو جد العرب، ويسمى العرب هؤلاء بالقحطانيين، يسمى هؤلاء العرب بالقحطانيين نسبة إلى يعرب قحطان، وهؤلاء هم العرب، هم العرب العاربة. بقي الأمر الثالث أو القسم الثالث، وهم العرب المستعربة، والألف والسين والتاء في اللغة غالبا ما تعني الاكتساب، تعني الطلب، تعني الاكتساب، تعني مسائل عدة منها الاكتساب الشيء. فعرب مستعربة أي ليسوا عربا في أصلهم، وإنما اكتسبوا العروبة. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن من؟ ابن إبراهيم، وإبراهيم لم يكن عربيا وإن كان من ذرية سام، لكنه لم يكن عربيا، ولذلك تصرف القرآن إلى إبراهيم بالفتح. ويقول النحاة ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه للعالمية هذا واحد، وللعجمة أي غير عربي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عربي، بالتالي إسماعيل ليس عربيا، لكن إسماعيل اكتسب العربية من ماذا؟ من جهة زوجتي، لأنه أخذ من جرهم، وجرهم قبيلة عربية قحطانية، جرهم قبيلة عربية قحطانية أخذ منهم إسماعيل. فمن تولد من ذرية إسماعيل وزوجته التي من جرهم يسمون عربا مستعربة، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعرب قحطانيون وعدنانيون، هذا تقسيم، ويسمون عرب الشمال وعرب الجنوب، هذا تقسيم، ويسمون عرب الحجاز هم العرب المستعربة في الغالب، ولو ليس لهذا التقسيم قسيم، يعني لو قلنا عرب الحجاز لا يوجد له قسيم آخر نحيل عليه. على هذا يفهم أن العرب أمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة، وأنه صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة الذين اكتسبوا العربية من جرهم، قبيلة قحطانية نزلت مكة وتزوج منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا كله في ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، وقد بينا أهم ما فيه. ذكر المصنف أن إدريس أول من نبه، وأول من خط بالقلم، وهذا ذكرها أبو هلال العسكري في الأوائل ولا دليل عليه. وإذا أطلقنا النبوة فمن الخطأ أن يقال أن إدريس عليه السلام أول من نبه، لأن هذا قد يفهم منه بادي الرأي أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، والمعلوم شرعا المقرر كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم. فآدم نبي، فالقول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح، القول أن إدريس أول من نبئ غير صحيح، إلا أن يكون المقصود أول من نبئ بعد آدم، إلا أن يكون المقصود أنه أول من نبئ بعد آدم عليه السلام. أما مسألة أنه هو من خط بالقلم وما إلى ذلك فلا سبيل ولا دليل إلى إثباتها. قال المصنف أن قريش هو ابن فهر، والصواب أنه هو فهر نفسه، أن قريش لقب على فهر، وسمي قريش اختلفوا لماذا سمي قريش، والأظهر لأنه كان قادرا على أن يجمع الناس، كان ذا سلطان، على هذا سمي قريش. فقريش لقب على فهر غلب عليه حتى غلب على الإسلام، وليس ابن فهر، ولكن فهر هو قريش على الأظهر من أقوال العلماء. هذا ما يتعلق بالنسب الشريف
أبوي.
ثم بعد أن ذكر المصنف الاسم والنسب ذكر أمنة بنت وهب، وقد عرجنا عليه أنها أمه. الصواب عندنا من أقوال العلماء أن لا يتكلم في شأنهما ولا يحكم لهما لا بجنة ولا بنار، فهما من أهل الفترة والله أعلم بحالهما. وإن كان الإمام السيوطي رحمه الله ألف رسالة مشهورة اسمها قرة العينين في نجاة الأبوي، وحكم فيها بنجاة أبي أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الله أعلم إن التوقف في هذه المسألة أفضل في نجاتهما وإيدي رسول صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه. أما أبوه فقد مات في المدينة ودفن بها. وقد أخطأ المصنف رحمه الله عندما ذكر أنه نقل أن أباه دفن بالأبواء، وإنما التي دفنت بالأبواء أمه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف على قبر أمه وبكى، فقيل له يا رسول الله ما يبكي؟ قال هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، سألت الله جل وعلا أن أزور قبرها فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى صلى الله عليه وسلم. قال حضرتني ركبتها علي فبكيت، فبكى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فما رؤيت ساعة أشد بكاء من يوم عيد أو من تلك الساعة. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم بشر يحن إلى أبويه، وإن كان مات على غير ملة الإسلام، لكن أنت طالب علم فرق ما بين الكافر والمؤمن ومن لم يدرك الإسلام. فالمؤمن من أدرك جاءته الدعوة فقبلها، والكافر من جاءته الدعوة فماذا؟ فردها. وأما الذي ليس بكافر وليس بمؤمن هذا لم تبلغه ماذا؟ لم تبلغه الدعوة، فلا يقال له مؤمن لأنه ما استجاب لشيء، ولا يقال له كافر لأنه لم يرد شيئا. فأبوى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح يحكم عليهما على أنهما من أهل الفقر الله تعالى أعلم.
مولده.
ثم ذكر مولده صلوات الله وسلامه عليه، ونبدأ بالمتفق عليه وننتهي بمعنى المختلف فيه كما هي طريقتنا للشرح. المتفق عليه أنه ولد في يوم الاثنين، وهذا مقطوع به، فقد قال عليه الصلاة والسلام يوم ولدت به أي يوم الاثنين. واختلف في أي يوم الاثنين هذا أيا كان من الشهر، مع الاتفاق على أنه كان شهر ربيع الأول. والمشهور عند العلماء ونقل بعض العلماء الإجماع عليه على أنه كان الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهذا تجرأ بعض العلماء فنقل الإجماع عليه وليس عليه إجماع على الصحيح، وقيل إنه الثاني من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك. لكن الحساب الفلكي المعاصر يقول إن يوم الاثنين لا يمكن أن يكون في عام مولده صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون اليوم الثاني عشر، وإنما هو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول. فإن قال قائل كيف يعرف بالفلك المعاصر الآن يوم مر عليه أكثر من 1450 عام أو أكثر، فإنما نقول إن الإنسان إذا مثلا هذا العام دخل رمضان بيوم الجمعة، أمس كان يوم الجمعة، فبالحساب المعروف المعقول المعهود الذي لا يختلف عليه اثنان يستحيل أن يكون عيد الفطر هذا العام في يوم في يوم الجمعة، لأن الشهر 30 يوما، فإما أن يكون يوم الجمعة يوم 28 ولا يعقل أن يكون الشهر أقل من 29،
وإما أن يكون بعده بأسبوع 35 والشهر لا يكون 35 يوما. فعندما تقطع أن الشهر لا يمكن أن يكون هذا العام العيد في يوم الجمعة، هذا بناء على حسابه معروف. فهو عليه الصلاة والسلام ثبت أنه وقف في عرفة في شهر ذي الحجة من العام العاشر في يوم الجمعة. فممكن منها يرجع الإنسان إلى الخلف فيعرف أي يوم، يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في يوم مولده، ويوم الجمعة كذلك كان في اليوم السابع عشر من شهر رمضان الذي قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم جمعة. فمنها ممكن أن ترجع إلى الوراء، لكن الفلكيين يرجعون إلى حسابات قبل هذا، لكن أنا أتكلم كيف أن الأمر يمكن أن تدل عليه البصائر. والمقصود من هذا الخلاف في تحديد أي يوم تاريخيا من شهر ربيع الأول ولد فيه صلى الله عليه وسلم. ثم اتفقوا أو أكثرهم على أنه ولد عام الفيل، وعام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبراءة الأشرم الكعب، وهذا ثابت جملة بنص القرآن. قال الله: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فأصحاب الفيل أبراءة وجهه، ألم يجعل كيدهم أي مكرهم وإرادتهم الكعبة بسوء في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. في هذا العام الذي كان فيه محاولة غزو الكعبة من أبرهة، والعرب تؤرخ بالأحداث العظام، ولد نبينا صلى الله عليه وسلم. فأصبح المتفق عليه أنه ولد في عام الفيل في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، مع الخلاف في أي يوم ولد فيه تاريخيا. ولا ريب أن يوم ولده لم يكن يوما عاديا قطعا، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضار. وإن كنا نعلم أنه لا يتعلق بمعرفة يوم مولده أمر شرعي، إلا أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم لن يكون أمرا عاديا، فإن الدنيا بعده صلى الله عليه وسلم بعد ولادته لن تكون كالدنيا قبل ولادته صلوات الله وسلامه عليه.
مرضعاته.
ثم انتقل المصنف إلى مرضعاته صلوات الله وسلامه عليه. وأول من تولى رضاعته أمه آمنة بلا شك، وقد أرضعته 3 أيام على المشهور عند العلماء. ثم أرضعته ثويبة جارية لأبي لهب، كان لها ولد يقال لها له مسروح، فأرضعته بلدن ابنها مسروح، وأرضعت معه عمه حمزة بن عبد المطلب. فأصبح حمزة رضي الله عنه وأرضاه عم النبي من جهة النسب وأخوه من جهة الرضاعة. ثم أرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاه، قدمت إلى مكة فأخذته معها في قصة معلومة عجيبة سنتعرض لها تفصيلا. ثم أخذته معها إلى بادية بني سعد الموجودة إلى اليوم في جنوب الطائف، أخذته معها فأرضعته فمكث في بادية بني سعد صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وكان في تلك الهجرة في هجرة في بادية بني سعد كانت حادثة شق الصدر الأولى. والعلماء رحمهم الله إذا عرضوا على ذكر حليمة السعدية لا يدخلون بقلمه في الكتاب، وإنما ينقلون ما قصته حليمة فيما نقله محمد بن إسحاق بن إسحاق المدني إمام أهل السير في قصة إرضاع حليمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا أحسن من أولئك حالا ولا أصح من ذلك مقالا، فإن تحديث حليمة في نفسها عن قصة رضاعته صلى الله عليه وسلم أبلغ من خطاب أحد غيرها، وسأذكره على وجه الإجمال. قال ابن إسحاق: هذا إمام أهل السير، وحدثني جهم المولى الحق بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو عمن حدثه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه بنسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وهي في سنة شهداء لم تبقي لنا شيئا. قالت: فخرجت على أكان ذي قمراء معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه. والشارف الناقة المسلمة. وكلنا كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أثاني فيه لقد أضعت للركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، إذ قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الطبيب فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكلنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت ربيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأقرأ أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ ربيعا، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل علي فديان بما شاء من لبن، فشرب حتى رض وشرب معه وفوه حتى رض، ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا فيه، فإذا إنها لحافل تحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبابا. فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها مال، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمولهم، حتى إن صواحبي ليقن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، فيقولن والله إن لها لشأن. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنم تروح علي حين قدمنا به معنا شبعا لبا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم افرحوا حيث يفرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتفرح أغنامهم جياعا، تروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلن نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وبصرته أي فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الظلمة، فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما زخرا. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكتي زينة لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقال وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. قالت فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه الذي بهل لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي والذي ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فاضطجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه. قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما متقنعا وجهه، قلت فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضطجعاني وشق بطني فالتمس به شيئا لا أدري ما هو. قالت فرجعنا إلى خبائنا. قالت وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت فحملناه فقدمنا به على أمه. قالت ما أقدمت به يا ضئ أي مرضعة وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك. قالت فقلت نعم قد بلغ الله يا بني وقضيت الذي عليه وتخوفت الأحداث عليه فأديته عليك كما تحبين. قالت ما هذا شأنك؟ أصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت أفلا تخوف عليه الشيطان؟ قالت كنت نعم. قالت كلا والله نار الشيطان علي منه سبيل، وإن لبني لشأن، أفلا أخبرك ما خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيت حين حملت به أن خرج مني نور أضاء لي به قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط أي تسمى كان أخف ولا أيسر منه، فوقع حين ولدته وإنه لواضع يده بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدا. هذا ما ذكره الإمام ابن إسحاق رحمه الله وأخذه عنه أهل العلم، والسند فيه نازل كما قال العلماء، لكن الحديث أصله في صحيح مسلم، فإن شق الصدر ثابت في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه. الذي يعنينا من هذا المقام أن مرضعات صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة: أمه آمنة، وسويدة جارية أبي لهب، وحليمة السعدية كما مر معه.
أسماء،
هذا فصل بذكر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، وتحل المسألة أن يقال إن من أسمائه صلى الله عليه وسلم ما يشاركه فيه الناس مثل محمد وأحمد، فالناس يسمون بمحمد وأحمد. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم في تفسيرهما شيئا، واضح؟ قال أنا محمد ولم يبين، وقال أنا أحمد ولم يفسر، لأنها من الأسماء المشتركة التي يسميها كل أحد. لكن عندما قال أنا الماحي أنا العاقب فصل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الماحي والعاقب تتعلق بكونه نبيا ورسولا، لا تتعلق بكونه رجلا ينادى بين الناس، واضح؟ كونه عليه الصلاة والسلام ماحي يمحى الله به الكفر، وعاقب أي جاء عقب النبيين عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق برسالته. فلهذا بين ما معنى ماحي، ما معنى الماحي، وما بين ما بين العاقب الذي يحشر الناس على يديه من أشراط الساعة خروجه صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما قال أنا محمد وأنا أحمد فهذا من أسماء التي اشترك فيها صلى الله عليه وسلم في أصل التسمية مع الناس. وأحمد هو الاسم المسمى به في الإنجيل، ومحمد هو الاسم المسمى به في التوراة. في التوراة جاء أن اسمه محمد، وفي الإنجيل جاء أن اسمه أحمد. والحديث كما بين المصنف أخرجه الإمام مسلم الصحيح، وقد ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم أسماء خاصة به يا محمد وأحمد بالنسبة للنبيين. ومعنى بالنسبة للنبيين، لا يوجد نبي من الأنبياء اسمه محمد، ولا يوجد نبي من الأنبياء اسمه أحمد، لكن كلمة نبي التوبة تطلق عليه وعلى غيره من الأنبياء. نبي الرحمة تطلق عليه وعلى غيره من الأنبياء، لأن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا رحمة وتوبة للناس، لكن الفرق بينه وبينهم أنه له منها صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل. الأسماء الأولى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ونقلها المصنف تدل على رفيع مقامه عليه الصلاة والسلام عند ربه وعلو منزلته، وله عليه الصلاة والسلام خصائص في الدنيا وخصائص في الآخرة، والمقام المحمود خصيصة في الآخرة وهي أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام: فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والله جل وعلا قال له في الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمقام المحمود له صلى الله عليه وسلم. ولواء الحمد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ولواء الحمد يومئذ بيدي كل الناس آدم فمن سواه تحت هذا اللواء الذي يحمله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود رفيع مقامه وجليل مكانته، ولا أريد أن أفصل فيها أكثر لأن هذه سيأتي بيانها في فصول قادمة. لكن معلوم من الدين بالضرورة مقامه صلوات الله وسلامه عليه بين خلق الله أجمعين، ورفيع منزلته وعلو درجته عليه الصلاة والسلام عند ربه. ثم قال المصنف: وسماه الله بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين. هذه الأفضل أن يقال إنها صفات أكثر من كونها أسماء، لأن جميع الرسل كانوا بشيرين وكانوا منذرين، كانوا رؤوفين بأممهم، كانوا رحيمين للعالم أجمع. لكن كما قلنا أن الفرق بينه وبينهم صلوات الله وسلامه عليه أن أوله المقام الأعلى، وأنه أوفر حظا وأكمل نصيبا عليه الصلاة والسلام.
نشأته
لا ريب أن الله عد نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم منذ الأزل، فكان منطقيا أن يتعاهده ربه جل وعلا. والله جل وعلا قال لموسى: ولتثنى على عيني. فإذا كان هذا بحق موسى فكيف بحق محمد صلى الله عليه وسلم؟ والمصنف هنا ذكر ما أفاه الله جل وعلا عليه من إيواء عن أجده أبي طالب أول الأمر، ثم عمه أبي طالب. وكلا الرجلين بذل جهدا عظيما في كفالة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عبد المطلب فقد كان يقربه منه، وكان يفرش له فراش عند الكعبة، فيجلس صلى الله عليه وسلم بجوار جده ولا يعاتبه أحد، رغم أن عبد المطلب كان وجيها سيدا مطاعا مهابا، لكن كانت الحظوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي عند جده عظيم. فلما مات فله عمه أبو طالب، وأبو طالب اسمه عم عبد مناف، وهذا العم مات على غير الإسلام، لكن ذلك لا يمنع أنه كان من أعظم النصراء لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومما ينقل عنه
في تعاهده من نبينا عليه الصلاة والسلام صغيرا وكبيرا أنه كان والنبي عليه الصلاة والسلام صغير تطلب قريش من أبي طالب أن يستسقي له إذا أجدب في الديار كما نقل ابن عساكر لتاريخ دمشق. فجاء أبو طالب وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ صغيرا أبيض فألصقه بجدار الكعبة. فلما ألصقه بجدار الكعبة أشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء وهو صبي. فجاء السحاب في كل مكان فسقوا حتى سال الوادي. فقال أبو طالب في لاميته بعد ذلك وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عقبة للأرامل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه حمال اليتامى عقبة للأرامل. هذا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب. فلما كبر بقيت هذه الحظوة كما هي وكان صلى الله عليه وسلم قد رباه الله وتعاهده أنه يفقه ماذا يفعل وماذا يصنع من دون أن يعلم أنه سيكون نبيا. فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة من أجل أن يسد العوز والفقر والمسكنة المالية التي كانت موجودة عند أبي طالب حتى لا يكون عبئا عليه. فلما حصرت بنو هاشم بالشعب كان أبو طالب رغم كفره أحد الذين حوصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالشعب وبلغ من محبته رغم الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم الكفر أنه كان إذا جاء الليل يحمل النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ويضعه مكان آخر ثم يأتي لأحد أبنائه ويضعه مكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أراد أحد قد بيت النية أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم يغتال ابنه لخلقه ولا يغتال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفعله كله وهو مشرك. يقول الله في الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون عن أحد أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه أي أنه لا يقبل أن يدخل في الدين حتى تعلم أن الهداية مردها إلى الرب تبارك وتعالى.
رحلاته
هذه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى إلى الشام وهي خبر بحيرة الراهب. قول بحيرة ما نقل أن الراهب قال أنه لما دخل لم يبق حجر ولا شجر إلا سجد أو نقول فيها ما يدخل. هذه غير ثابتة وإن ثبتت فيكون تخريجها على أن المقصود بالسجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة. إن ثبتت فيكون تخريجها على أن من سجد من حجر أو شجر يكون سجد سجود تحية لا سجود عبادة لأن الله لا يأذن لأحد شرعا أن يسجد لغيره تبارك وتعالى. فسجود الملائكة لآدم وسجود إخوة يوسف ليوسف كله كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة. والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالتوراة وهذا الراهب اطلع على ما في التوراة فقطعي أنه عرف فيه من الدلائل ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم سيكون خاتم الأنبياء. هذه الرحلة الثانية وكانت كما ذكر المصنف مع ميسرة غلام خديجة وهذه أحد الأسباب التي أرادها الله أن تقع حتى يتزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد. ونقف هنا عند خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها ونقول علميا لها خصائص لا يشاركها فيها أحد من أمهات المؤمنين ولها خصيصة واحدة لا يشاركها فيها أحد من نساء العالم. من الخصائص التي لم يشاركها فيها أحد من نساء من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها وهي حلة فلم يجمع بينها وبين أحد من النساء. والثاني أن الله رزقه منها الولد ولم يرزقه الولد من غيرها إلا ما كان من جاريته ماريا أم إبراهيم. هذه الخصائص التي تفردت بها خديجة رضي الله تعالى عنها عن أمهات المؤمنين. أما الخصيصة التي تفردت بها عن نساء العالمين أجمعين أن الله جل وعلا بلغها سلامه مع جبريل عليه السلام أن الله جل وعلا أمر جبريل أن يبلغها السلام وهذه خصيصة لا يعلم نقلا أن أحدا من نساء العالمين نالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إني رزقت حبها أي حب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود أن هذه كانت هي الرحلة الثانية له صلى الله عليه وسلم إلى الشام وخديجة هي أول نساء وسيأتي فصل عن نسائه صلوات الله وسلامه عليه.
زواجه من خديجة
قال المصنف رحمه الله
فلما بلغ أي النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج خديجة عليها السلام، هكذا قال المصنف، فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته. نأتي عند زواجه من خديجة. قلنا إن خديجة تزوجت قبله رجلين، عتيق بن عائي وأبو هالة التميمي، وكلاهما توفي عنه. ثم تزوجت بعده نبينا صلى الله عليه وسلم وعمره إذ 25 سنة وعمرها 40 سنة، فالفارق بينهما 15 عاما. وهذه المرأة هي سيدة نساء العالمين على الصحيح، وقد اختصها الله جل وعلا بكرامات، منها كرامات إلهية ومنها كرامات نبوية، وكل من عند الله. أما الكرامات الإلهية فإنها أول إنسان في هذه الأمة آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال عز الدين بن مسير رحمه الله: وأجمع المسلمون على أن خديجة بنت خويلد أول الناس إسلاما من هذه الأمة، فلم يسبقها إلى الإسلام أحد، لا أبا بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فمنذ أن نزل صلى الله عليه وسلم من الجبل إلى بيت خديجة لم يقابل أحدا ويعرض عليه الدين، فعرض الدين أول الأمر على خديجة خائفة ويخبرها الخبر كما سيأتي، فقالت له: قال حتى خشيت على نفسي. قالت: لا والله أقسم لن يخزيك الله أبدا، وهي امرأة تتكلم بعقل ومنطق. فلما أقسمت كان يجب عليها أن تأتي بالدليل على قسمها. قالت: لا والله لن يخزيك الله أبدا، وهو ما يسمى في علم المنطق بالاستنباط أو بالاستقراء. قالت: لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. وذكرت فضله صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته وأعلم الناس به. وقد يكون الإنسان سخيا في الظاهر بخيلا على أهله في داره، وقد يكون الإنسان حليما في الخارج يغضب على أهل بيته، وقد يكون الإنسان عدلا بين الناس جائرا في منزله جائرا على طلابه. لكن هذه الزوجة تعرف كل شيء عن مخبره ومظهره وباطنه صلى الله عليه وسلم، فأقسمت أنه لن يخزيه الله، فكانت أول خلق الله إسلاما من هذه الأمة. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الإلهية الثانية أنه نزل جبريل من السماء كما في الخبر الصحيح، فقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة بنت خويلد ستأتيك. هذا بعد البعثة، ومعها إناء، فإذا هي أتتك فقرئها من الله ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما جاءت خديجة أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما قال جبريل. قال: إن الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام. الخصيصة هنا أنه لم يبلغنا فيما نعلم أن الله جل وعلا أرسل سلاما إلى امرأة إلا خديجة بنت خويلد. لم يبلغنا أن الله أرسل سلاما إلى امرأة إلا لخديجة بنت خويلد، وهذه منقبة لو تعرف مقدار عظمة الله لعرفت مقدار عظمة منقبة أن يبعث الله بسلام منه إلى امرأة تمشي على قدميها بين الناس. والرسول بين الله وبين خديجة جبريل، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى تأدب جبريل. كان بإمكان جبريل أن يقول هذه الرسالة لخديجة مباشرة، ولن يغار النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، لأن جبريل أصلا هذه الشهوة ليست موجودة في منزوعة، لا ينجع، لا يتناسحون، لا يتناسلون، لكن كل شيء له باب. والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فلا يعقل أن يكلم أحد زوجة رجل وهو نور. فأقرأه جبريل، أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة. ثم انظر إلى فقهها رضي الله عنها، مع أن الإسلام في أول أيامه، قالت: إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ولم تقل وعلى الله السلام، مع أن الصحابة لما هاجروا إلى المدينة وفرضت الصلاة كانوا يقولون السلام على الله السلام على جبريل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام ولا ينبغي أن يقال السلام على الله، وعلمهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. فهذا من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها، وهاتان خصيصتان من الله جل وعلا. من الخصائص الإلهية التي تندرج بعد ذلك كونها خصيصة نبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها أعظم الإكرام. ومن دلائل إكرامات النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي له: أولا، لم يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه مدة حياتها حتى ماتت عن 65 سنة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم عندما ماتت قرابة 50 عام، فعاشت معه رضي الله عنها وأرضاها 25 سنة، فلم يتزوج عليها ولم يتسر أيام حياته. هذه واحدة. الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكرها وهو مهاجر في المدينة، فقالت له عائشة: وقد أصابتها الغيرة، وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان؟ قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد. ولم ينجب أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، اللهم إلا ما كان من أمر ماريا الصدقية، فسرها صلى الله عليه وسلم فأنجب منها إبراهيم. أما الولد وإبراهيم ولده، أما من زوجاته التي هن أمهات المؤمنين، لم تنجب منه صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، أنجبت منه غلامان وأربع بنات، سيأتي فصل في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة الثالثة. المنقبة الثالثة، لما ماتت نزل النبي صلى الله عليه وسلم قبرها ودفنها ولم يصلي عليها. لماذا؟ لم تكن الصلاة قد فرضت، ماتت قبل أن تفرض الصلاة، لم يصلي عليها، ماتت قبل أن تفرض الصلاة، ماتت ولثوهم بنو هاشم خارجون من الشعب قبل أن تنزل الصلاة. والصلاة إنما فرضت متى؟ بعد رحلة الإسراء والمعراج، صبيحة الإسراء والمعراج الظهر نزل جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم، قبلها لم تكن الصلاة مفروضة الفرض فضلا عن صلاة الجنازة وهي نافلة، فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل قبرها رضي الله عنها وأرضاها. هذه بعض مناقب أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خديجة بنت خويلد التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله ينجرد في عناية الله بنبيه. فإن قلت أين عناية الله بنبي من هذا الزواج، نقول إن الله علم أن هذا النبي سيبلغ الوحي، وهو يحتاج في أيام الدعوة إلى امرأة تنصره، لا يحتاج إلى امرأة شابة تكثر مطالبها، وإنما يحتاج إلى امرأة راشدة عاقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك عندها الأبناء والبنات وذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، فلما رجع لم تخبره ولم تلمه ولم تعنفه على أنه تركها، أين الأبناء، أين طعامهم، أين الأولاد، أين أين، وإنما ضمته إلى صدرها وهو يقول: زملوني زملوني. سمعت منه، أخذت بيده، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، قالت: اسمع لابن أخيك. أخذت تعبده وتأويه صلى الله عليه وسلم، وتنصره وتعينه بمالها كما قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك عنه. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الجميع، وهذا كله من عناية الله بنبينا صلوات الله وسلامه عليه.
الأيام النظرة في السيرة العطرة.